بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي رحمه الله، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش في المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وانتهينا بفضل الله تعالى مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من صيغ العموم، وهي فوائد مهمة ونفيسة، ثم رجع رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض الضوابط المتعلقة بأبواب الفقه، فقال وهو البيت 37: قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا البيت متضمن لضابط فقهي له علاقة بأبواب الإجارة وما أشبهها، وهو ما يسميه العلماء بالجعالة، بمعنى أجرة المستأجر الذي أجر بأداء العمل. وهذه القاعدة، مع أن أو هذا الضابط، مع أن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونها في هذا الباب، إلا أنها أيضا عامة في جميع أبواب الأعمال، أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. والمصنف الناظم رحمه الله تعالى عبر عن هذا الضابط بقوله: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذا هو الضابط، إذا أدى ما عليه، يعني الذي عليه من العمل المشروط، وجب له ما جعل له عليه. فهذه هي ما تسمى عند الفقهاء بالجعالة أو الجعل أو الأجرة. فمن أدى عملا وشرط له على هذا العمل أجرة فإنه يجب له ذلك. وهذا شامل في الأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه، فالأجير على عمل والمجاعل، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة. يقول الحافظ النووي عليه رحمة الله: لا يستحق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل. فإذا أدى ما عليه من العمل فإنه يؤتى ما اتفق معه عليه. والعلماء رحمهم الله يستدلون على هذا الضابط وعلى هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية، أو بعضهم رحمهم الله يستدل عليها بقوله تعالى فيما أخبر به عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقالوا إن يوسف عليه السلام جعل أجرة لمن يأتيه بصواع الملك، قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهذا وأمثاله من النصوص الدالة على الإجارة داخلة في هذا المعنى، كحديث الثلاثة النفر الذين أووا إلى الغار فإن أحدهم جعل أجرة للعامل إذا أدى العمل، فلما أداه ذهب ولم يأخذ أجرته، فنماها له، ثم لما رجع وطلبه أعطاه الأجرة وما نما عنها أداها إليه. والعلماء يذكرون حديثا في هذا الباب إلا أن فيه اختلافا بينهم، وهو حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر عليه رحمة الله وأكثر الحفاظ على ضعفه، وقد ضعفه الشيخ بن باز رحم الله الجميع. وهذا الأمر متفق عليه بين المسلمين، أن من أدى عملا لعامل فإنه يجب أن يجعل له ما اتفق عليه من الأجرة، ما اتفق عليه من الأجرة. فإذا أراد أن ينكل أو أن يتنصل من العمل لم يكن له أجرة على ذلك العمل الذي أداه أو الذي قام ببعضه، لم تكن له أجرة على ذلك. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا البيت هو أيضا راجع إلى ما يتعلق بالقواعد أو الضوابط الأصولية، والعلماء يذكرونه في باب القياس من كتب أصول الفقه. ولهذا قال العمريطي في نظمه: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. فهم يريدون بهذا أن الحكم دائر مع علته نفيا وعدما. وقوله هنا كل حكم، تقدم معنا مرارا الكلام على الحكم دائر، أي يدور حيث وجدت العلة. وقوله هنا مع علته، أي أنه مصاحب لهذه العلة. والعلة في أصل اللغة أو المعنى المقرب لها من جهة اللغة أنها المرو، وأما عند الأصوليين فقد اختلفوا في تفسيرها، ولعل تفسيرها الذي يقرب معناها هو أن يقال بأن العلة وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونها مناطا للحكم. والعلماء دائما يذكرون في كثير من كلامهم، يقولون تحقيق المناط وتحرير المناط وتنقيح المناط. فما المناط؟ المناط مأخوذ من النوط، وهو التعليق، بمعنى أنهم ينيطون أو يعلقون الحكم مع العلة. فحيث وجدت العلة وجد الحكم. لكن قبل أن ندخل في هذا ومن باب وحتى لا يعرض له النسيان، هو أن الحكم دائر مع علته وجودا وعدما إلا حيث دل الدليل على أن الحكم باق وإن انتفت علته. وإن كان القليل من الذين يذكرون هذا في كتب أصول الفقه أو في القواعد الفقهية يذكرون هذا القيد، بمعنى أنه قد تتخلف العلة ولا يتخلف الحكم. وإن كان هذا أيضا قليل، ولذلك يضربونه حصرا بمثالين. وهما شرعية الرمل في الحج لقادم في طواف القدوم. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وأصحابه يريدون العمرة فرآهم المشركون، فلما رأوهم قالوا إن هؤلاء قد أوهنتهم حمى يثرب. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم تلك أمر أصحابه بأن يرملوا، أن يرملوا، يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. وجاء في رواية أنهم يرملون ويقفون عند بين الركنين إشفاقا عليهم حتى يرى المشركون ما هم عليه من القوة. فهذه العلة كما هو معلوم زالت، لكن الحكم لم يزل كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الأمر هذا استمر إلى يومنا هذا، مع أن العلة التي شرع الحكم لأجلها انتفت ولم تبقى. والمسألة الثانية التي يذكرونها هي مسألة القصر في السفر، القصر في السفر، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا قال قائل إن الخوف قد ذهب كما قيل هذا أيضا في للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فإنه مع انتفاء هذه العلة وهي الخوف، إلا أن الحكم من جهة القصر والجمع في السفر استمر على ما هو عليه، كما نبه على ذلك الشوكاني، نبه على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، واستدلوا بهذا الدليل، وكذلك استدل بعضهم بما يتعلق بمسألة الرمل في الطواف. القاعدة التي تضمنها البيت هي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقول الناظم هنا وهي التي قد أوجبت لشرعته أو شرعيته أو شرعيته، هذا المعنى ظاهر. وقال الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما، ولهذا إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالها، زال ذلك الحكم بزوالها. ثم قال وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية، فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه. وهذه المسألة كما قلت لكم مذكورة في كتب أصول الفقه عند القياس، وإذا جاءوا إلى هذا الموضع فإنهم يذكرون مسألة التعليل في الأحكام، فإن الجهمية وفروعها من الأشاعرة وأمثالهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة تعليل الأحكام، فيقولون أفعال الله لا لعلة، وكذلك نفاة القياس من الظاهرية كأبي محمد بن حزم، وهم الذين نفوا العلة في الأحكام لا يرون مثل هذا الأصل، وهذا كله لا شك من محض الباطل. وكل أساليب القرآن الدالة على التعليل ترد عليهم. وفي آخر كتاب أضواء البيان فيما يغلب على ظني محاضرة نفيسة عظيمة في هذا الباب في الرد على أبي محمد بن حزم في هذه المسألة وعلى من شاكله وشايعه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول جاء التعليل في الكتاب العزيز تارة باللام وتارة بأن وتارة بمجموعهما وكذلك ذكر جملة من الأساليب في كتابه إعلام الموقعين، ذكر جملة كبيرة جدا من أساليب القرآن والسنة الدالة على تعليل الأحكام، على تعليل الأحكام، وعلى أن الأحكام راجعة إلى عللها وأنها دائرة معها، إلا ما خصه الدليل. والعلة كما ذكرت لكم هي مناط الحكم، هي مناط الحكم الذي يناط به ذلك الحكم. انظر إلى ما يذكره الأصوليون في باب القياس، تجد الأمثلة كثيرة، فهم يذكرون أنه حيث وجد الإسكار وجد التحريم، وأن هذا المسكر حكمه حكم الخمر، فكل شراب أسكر قليله فكثيره حرام، فكثيره حرام، فما يعني يستحدثه الناس من الأشياء فإنه أيضا راجع إليه. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسائل في الشروط، فقال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذان البيتان مع البيت الذي شرحناه في الدرس الماضي فيما يتعلق أيضا بالشروط تجتمع في مكان واحد، فقال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وإن كان البيت الأول هذا أعم، وهنا ذكر الشروط اللازمة، ذكر الشروط اللازمة لا الشروط الجائزة، وذكر هنا الشروط في البيع وفي النكاح وفي سائر المقاصد لا الشروط التي لها. انتبهوا لهذه المسائل فهي مهمة. هناك شروط للأحكام الشرعية، وهذه التي لا تصح إلا بها، وقد تقدم معنا تعريف الشرط وما يتعلق به، وأنه ما لا يلزم من وجوده وما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه عدم المشروع. ها هنا ما الذي يريده المصنف الناظم رحمه الله من هذه الشروط؟ قلت لكم بأن النكاح له شروط، والبيع له شروط، والنكاح فيه شروط، والبيع أيضا فيه شروط، فهو لا يريد هنا الشروط التي للحكم التي للبيع، على حسب اختلاف الفقهاء رحمهم الله. فالمذهب عند الحنابلة أنها سبعة شروط وما شابه ذلك، لكن هناك أمر آخر زائد على الشروط التي لها من جهة الشريعة، وهي شروط واقعة في العقد هذا، في عقد البيع أو في عقد النكاح أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك. الشروط التي للبيع منها أن يكون معلوما مثلا، لكن هناك شروط تقع في البيع، شروط في البيع، وتلك الشروط التي للبيع شروط للصحة، أما هذه فهي تلك شروط ملزمة، وهذه هنا شروط جائزة، يعني شروط واقعة من جهة المتعاقدين يشترطها أحدهما على الآخر. وهذه الشروط التي تقع في العقد، يعني في عقد البيع وفي عقد النكاح وفي سائر العقود، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ومنها ما هو منها ما هو فاسد، يعني منها ما هو فاسد يفسد العقد به، ومنها ما هو فاسد لا يفسد العقد به، ومنها ما هو فاسد ولا يصح معه العقد. فهذه شروط الصحة، شروط في مقتضى العقد، في مقتضى العقد. الشروط الصحيحة التي تقع في العقود يقولون ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. مثلا في باب البيوع، يعني نطبق على باب البيوع مثلا، يقولون الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. أولها شرط مقتضى العقد، فهذه وإن لم تشترط فإنها لازمة في العقد، مثل أن يقبض المشتري السلعة ويقبض البائع الثمن، وهذا سواء شرطوه أو لم يشرطوه فإنه من مقتضى العقد. والثاني شروط من مصلحة العقد، شروط من مصلحة العقد. والثالث شرط بائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما. وهذه الثلاثة فيها ما هو يعني أول الثالث هذا فيه ما هو فاسد، فيه ما هو صحيح، وما يعني يتعلق بها. فإذا شرط شرطا صحيحا فإنه يلزمه ذلك الشرط الذي شرطه عليه، وقلنا لكم بأن الشروط في هذه المسائل منها ما هو في لصالح المعقود عليه، ومنها ما ليس لصالحه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأصل في الشروط الجواز والصحة والتزامها لمن شرطت عليه، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا: فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرم الله أو يحرم ما أباح الله، فإن شرطه يكون حينئذ مبطلا لحكم، وليس له كذلك أن يسقط ما أوجبه الله، وإنما المشترط له أن يلزم بالشرط ما لم يكن واجبا بدون مقصود الشروط، ما لم يكن واجبا بدونه. فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، وعدم الإيجاب ليس نهيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع. إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام يعني في غاية من التحقيق. وأما أدلة هذه القاعدة فما جاء في الصحيحين في قصة بريرة، وما روته لنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. وهذا في الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهو حديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وحسنه غيره من أهل العلم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حجة الوداع: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وهذا في الصحيحين. وكذلك قول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، فمن اشترط شرطا على أخيه المسلم في عقد وكان هذا الشرط من جنس المباحات فإنه يتحول من المباح إلى الوجوب بسبب هذا الشرط، بسبب هذا الشرط الذي شرطه المسلم. وهذه الشروط منها ما هو كما قلت لكم صحيح، ومنها ما هو باطل. ولعلنا نعيد الثلاثة التي مضت. يقولون الشروط التي هي من مقتضى العقد هذه لازمة أصلا بالعقد إلا أنه من باب التأكيد، وشروط من مصلحة العقد وهذه تلزم باشتراطه، مثل أن يشترط ضمينا أو أن يشترط حملانا أو ما أشبه ذلك. والشرط الثالث أو النوع الثالث ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى، فيجوز على الخلاف بين أهل العلم منهم من يجوز شرطين ومنهم من يجوز شرطا في هذا الباب، مثل أن يشترط من اشترى حطبا حمله وتكسيره، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله. وفي المذهب عند الحنابلة روايتان، وشيخنا العلامة الفوزان يقول بجواز أن يشترط شرطين وأكثر إذا كان في مصلحة العقد، فإذا اشترى حزمة من الحطب واشترط أن يقوم البائع بتكسيرها وأن يقوم بنقلها وحملها وأن يقوم بإيصالها إلى البيت فإن هذا جائز، جائز ولا دليل على من منع تعدد الشروط. وكذلك إذا اشترى قطعة قماش وذهب بها إلى الخياط فإنه سيقوم بأعمال كثيرة، أن يقصها وأن يقيسها وأن يخيطها وأن يكويها كما هو الحال في هذه العصور وأما كونهم يشترطون شرطا واحدا أو يجوزون شرطا واحدا فهذا جائز عندهم. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وكذلك الشروط في النكاح، فإن الشروط في أبواب النكاح كثيرة جدا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي في الخلاف أكثر من الخلاف الواقع في البيوع، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسائل كثيرة تقع من جهة الاشتراط في باب النكاح. مثلا إذا اشترطت المرأة ألا يطأها زوجها، هل يصح ذلك الشرط، أو لا يصح؟ مسألة فيها قولان أو ثلاثة أقوال في أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكذلك إذا اشترطت المرأة صفات معينة في زوجها فهل إذا تخلفت الشروط لها الفسخ؟ هذا أيضا مما وقع فيه الخلاف وبشدة بين الفقهاء رحمهم الله. وكذلك إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها، كذلك هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. كذلك إذا اشترطت المرأة أن يطلق التي قبلها، ومسائل كثيرة. وكذلك إذا اشترطت أو اشترط عدم المهر هل يجوز أو لا يجوز، هذه مسائل كثيرة النظر فيها راجع إلى اجتهادات الفقهاء وإلى ما دلت عليه الأدلة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن الناظم رحمه الله سيذكر ما يتعلق بالقرعة، والقرعة من المسائل الفقهية والخلاف فيها بين الجمهور وبين الحنفية خلاف مشهور نذكرها إن شاء الله تعالى. أو كم بقي معكم يا أبا حسان؟ طيب بارك الله فيك، تفضل. الله يسعدك، تفضل بارك الله. هذه المسألة مسألة متعلقة بالمواريث، ومثل هذه المسائل يخشى أن يكون فيها نوع من المناسخة، والمناسخة باب دقيق من أبواب المواريث. وإذا طال عهد قسم التركة وتناوب عليها الورثة فإنه يخشى أن يكون هناك من يعني سقط بسبب هذا التناسخ، أو من هو وارث وأسقط بعد ذلك. فعلى كل حال لا بد من قسم التركة على مفترض على ما فرض الله تبارك وتعالى، وإعطاء هذه المرأة حقها ونصيبها، ثم بعد ذلك يقوم بشرائه إن أراد شراءه منها بأن يقومه أمين، لأن مثل هذه المسائل يدخل فيها الهوى والشهوة والحرص على المصلحة، فيكون المسلم حريصا في هذا الباب. فإذا تحققوا أن هذه المسألة من مسائل التركة ليس فيها شيء من المناسخة فإنهم يقسمونها أولا بغض النظر هو محتسب للأجر، إلا إذا كان مشاحا في أنه كان يقوم عليها ويقوم على مصالحها فإنه تعود عليه بحقه، ومن يؤدي عن أخيه واجبا كما سيأتي معنا في منظومة القواعد، يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. فإذا نوى أن يطالب به فإنه يرجع فيه، أما حقها هي تأخذه، وربما يكون من مصلحتها إذا كانت مقطوعة أن يوضع لها وقف أو يبنى لها مسجد أو ما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم. كان الواجب عليك أن تسجد وراءه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكان الواجب عليك أن تسجد معه لأنك دخلت في هذا العموم، فإن استطعت أن ترجع عندما رأيت أنه هذا يعني الإخوان ما شاء الله قد أرسلوا رسالتين، لأن مع أني أظن أنني فاتحا للصوت العالي وأنتم تسمعون في الغرفة. على كل حال يقول ولو تعيدون مضمون السؤال، هذا يقول: رجل دخل المسجد مسبوقا ولحق بصلاة إمامه، ولما سلم الإمام قام وسجد الإمام للسهو، وقلنا له بأن هذا الفعل خطأ، وكان الواجب عليه أن يسجد مع إمامه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقد دخل في صلاته مع الإمام فلزمه أن يتبعه في هذه الأمور كلها. إلا أنه يعني ينبغي أن ننبه هنا إلى أن المأموم إذا سهى في صلاته وهو خلف إمام، إما أن يكون قد دخل بأول صلاته معه أو صار مسبوقا، أنه ليس عليه سجود سهو إلا عند مكحول الشام، وقد خالف في ذلك أي إجماع الأمة ولم يعتبر العلماء بقوله، وهذا قول جماهيرهم من السلف والخلف، وإن كانت حجتهم من جهة المستند للإجماع فيها ضعف، وهو حديث عمر: ليس على المأموم سجود إذا سهى خلف إمامه، وهذا الحديث ضعيف لكن الإجماع قائم عليه. نعم. يجوز هذا عند أكثر أهل العلم، وهو ما يسمى بالجعالة، ويسمى بالسمسرة، ويسمى ببعض البلاد بالدلالة وما أشبه ذلك. فإذا شرطوا عليهم شرط عليهم إنه لا بأس إن شاء الله. ومن أهل العلم من يقول ينبغي ألا يكون مشروطا، فإذا جمع بينهم ووافق بينهم فإنه بعد ذلك يعطوه ما تيسر. نعم. هذه مسألة يذكرها الأصوليون، وإن كانت مسألة في الحقيقة مشكلة، إلا أن هذا يريدون إعادة السؤال. يقول مسألة الجمهور كيف يستطيع طالب العلم أن يعرفها وأن يصل إلى ضبطها؟ هذه المسألة في الحقيقة أنها من مسائل أصول الفقه ومسائل الفقه، وهي مشكلة في الحقيقة من جهة اختلاف اصطلاحات العلماء، فإن من تتبع بعض الفقهاء في مذاهبهم يجد أنهم ينصون على أن هذا القول هو قول الجمهور، وإنما يعنون جمهور أصحابهم في المذهب. فمثلا وقفنا على أشياء إما تصريحا وإما من خلال الدراسة، أن النووي كالنووي وابن قدامة يقولون وهذا قول الجمهور، ويعنون قول الجمهور في المذهب، يعني قول جمهور أصحاب الشافعي أو قول جمهور أصحاب مالك أو قول جمهور أصحاب أحمد وهكذا. إلا أن لعل من أحسن الطرق في معرفة ذلك، لأن هذه مسألة قديمة، يعني مثلا ذكرت الآن أن الذهبي رحمه الله لما ترجم للأوزاعي في السير المجلد السابع أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ذكر جملة لا أذكر من قالها، أنه قال إذا قال مالك قولا فهو سنة، فقال الذهبي قلت ليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن إذا قال الجمهور قولا فإننا لا نجسر على مخالفته إذا اتفق الجمهور على قول. وفي الغالب أن العلماء يطلقون الجمهور على ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وبعضهم يحكيه اتفاقا وبعضهم يقول إجماع، أو ما قاله ثلاثة من الأئمة بمقابل واحد، فيجعلون المسائل التي هي مفردة، يعني عندك علم المفردات، هذا في الفقه في المذاهب فيه باب يسمونها علم المفردات. ما يعنون بالمفردات؟ يعنون المفردات التي انفرد بها إمام من الأئمة عن باقي الثلاثة. عندنا مفردات في مذهب الحنابلة، عندنا مفردات في مذهب الشافعي، عندنا مفردات في مذهب مالك مثلا، فإنهم يجعلون هذه المفردات ما يقابلها هو قول الجمهور، ما يقابل هذه المفردات هو قول الجمهور. وإن كان أحيانا قد يكون هناك رواية أو قول أو وجه في المذهب عند أي مذهب من المذاهب يوافق هذا القول الذي هو من المفردات أو من الأقوال بالأصح، ليس من المفردات، من الأقوال التي في المذهب. فعلى كل حال إذا نص إمام من الأئمة على أن هذا القول هو قول الجمهور، ولم يكن من مصطلحه أن يطلق هذا القول على ما جمهر عليه أصحابه، فإنه يؤخذ بقوله. وهذا كثير في كتب أهل العلم، على أن كثير من المسائل يدعى فيها أن هذا قول الجمهور وليس قولا للجمهور. وكذلك هذا المصطلح مصطلح متأخر بعد استقرار المذاهب والأئمة الأربعة، وإلا فإنه إذا نظرت إلى الكثرة فإنك تجد في بعض أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما هو ما قال به كثير من الأئمة، ومع هذا لا يقولون إنه قال به الجمهور. نعم. لا إذا استقر قائما لا يرجع في من لا يرجع من قيامه لا يرجع من قيامه ويستمر في صلاته إذا دخل فيها. لكن إذا كان ابتداء أول ما أراد أن يقوم قرأ الإمام يسجد فإنه يرجع في هذه الحالة. نعم. بلا شك. أما الثانية فإنه يأثم بذلك ولا يجوز له فعل هذا، لأن ذمته في هذا الوقت مشغولة بعمل، أكان هذا العمل مما هو من جهة الوظائف وما تجعله الحكومات في وظائفها، فإنه يجب عليه أن يفي بذلك ولا يجوز له أن يعمل عملا خارجا عن عمله الذي يعمل فيه. وكذلك إذا كان من جنس الأعمال، فمثلا إذا استأجر إنسان إنسانا أن يعمل عنده 3 ساعات فإنه يجب عليه أن يفي بها، ولا يجوز له أن يعمل في تلك يعني في تلك الساعات عملا آخر. وسيأتي معنا إن شاء الله في منظومة القواعد قول ابن سعدي رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. فذمة العبد أيضا مشغولة كالمكان المستأجر، فكما أن الذوات كالبيت والمحل وما أشبه ذلك تكون مستأجرا، فإنه كذلك الإنسان ذمته تكون مشغولة، يجب عليه أن يفي بعمل الأول فالأول ولا يعمل عملا زائدا عليه، والله أعلم. والله هذه مسألة مشكلة في الحقيقة، لأن بعض أهل العلم عندنا هنا يرون أنه لا يجوز له أن يعمل أو أن يزاول أعمالا أو أن يفتح شركات أو أن يقوم بمؤسسات أو ما أشبه ذلك، هذا الذي عليه الفتوى، وهي مسألة في الحقيقة يعني مشكلة. يعني مثلا إذا كان موظفا في الحكومة فإنه لا يجوز له أن يفتح مؤسسة ولا يعطونه تصريحا بفعل مؤسسة، والمسألة هذه فيها تردد حقيقة وفيها نظر. فإذا عمل أعمالا لا تضر ولا تؤثر على عمله وليست في وقت عمله، أرجو إن شاء الله أن ما فيها بأس. التسليم وهو جامع لكل القواعد اللازمة في أمور الغيب، أن تسلم وإن لم يقبله عقلك. وقد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة عظيمة في هذا الباب في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: إن الأنبياء لا يأتون بمحالات العقول وإنما يأتون بمحارات العقول. فأنت قد تتحير في بعض الأمور، وليس التحير هنا هو الشك، ولكن هذه الحيرة التي تصيب الإنسان لا تقدح في إيمانه أو في قلبه أو في عقيدته إذا كان مسلما مصدقا. فالتسليم داخل فيه القبول وداخل فيه الانقياد. فأمور الغيب يمرن الإنسان المسلم نفسه على أنه ليس كل معلوم لا بد وأن يكون محسوسا، وإلا أنكرنا الكثير من المعلومات العقلية، فإن العلوم العقلية التي يزاولها الناس ويتعاطونها ويدخلون فيها في الرياضيات والهندسة والكيمياء و ما أشبه ذلك من علومهم وعلم الكهرباء والضوء والليزر، كم من العلوم العقلية، لو أن الإنسان لا يؤمن إلا بما يدركه حسه
ولا يؤمن بالأشياء العقلية لكان أول ما ينكره الهواء الذي يستنشقه والعقل الذي يفكر به. الشاهد أن الجامع للقواعد التي يجب التزامها عند الغيب هو التسليم لله تعالى، فما آمن في دينه كمخاطري. نعم، والله أعلم.
وفيكم بارك الله وجزاكم الله خيرا.
يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم وإليكم. لماذا استدل الشيخ المقدسي رحمه الله في اللمعة على الحمد بآيات التسبيح؟ هل يمكن أن يقال إن التسبيح وهو تنزيه الحق جل وعلا عن النقائص هو نوع من الحمد؟ وهل القول محمود بلسان الحال يدخل فيه العمل بالأركان لأن الشكر نوع من الحمد؟ وكيف يوفق بين ذلك إن كان صحيحا مع قول ابن القيم رحمه الله تعالى؟ هنا ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الشرعية التي لها معان متقاربة أنها متلازمة، فلا يقبل من الإنسان حمد بلا تنزيه ولا تنزيه بلا حمد، وإنما هذه أشياء زائدة دلت عليها الألفاظ فتقاربت في المعنى، وبعضها أعظم من بعض. وكون العلماء يسوقون الحمد ثم يعني يأتون بالتسبيح، التسبيح فإن بين التسبيح والحمد من التلازم ما لا يخفى، كذلك المجد وكذلك الشكر، إلا أنها تحصل فيها فوارق قليلة. والمقدسي رحمه الله في اللمعة استدل على آيات الحمد بالتسبيح والحمد، لأنه أحيانا قد يقتطع الإمام آية ويقصد إلى آخرها أو ما بعدها. يقول: قال ابن القيم رحمه الله: فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا. أتيت بالخبر فأين الطلب؟ هذا كلام المرسل أم أنه يريد أنه يتبعه لذلك السؤال؟ ما أدري، لم أفهم. هل هو تابع؟ قال ابن القيم: فالحمد لله الإخبار عنه بالصفات، هذا ذكرناه لكم في شرح اللمعة وفي غيرها من الدروس، وهو كلام شيخ أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو التحقيق الذي دلت عليه الأدلة. والساكت لا ينسب إليه حمد، وكذلك الشكر ذكرنا إشارة بالفرق بينه وبين الحمد، يعني من جهة خصوص الآلة وأعم المتعلق وما شابه ذلك. رجل عليه دين كثير تحمله في بناء منزل له ولم يكمل تشطيب المنزل، وتريد ابنته مساعدته، وذلك بأخذ قرض من أحد البنوك لشراء المنازل من أبيها ليقوم أبوها بسداد دينه وإكمال تشطيب المنزل لعدم قدرته على ذلك، علما أن البنك سيقوم برهن الصك والاسم كذلك حتى تقوم الابنة بسداد القرض كاملا للبنك، ومن ثم يكتب المنزل باسمها، فهل هذا جائز؟ والله هذه المعاملة فيها تخليط، والسائل يقول بأنه من السعودية، فما دام هو ها هنا فالمشايخ متوافرون، لعله يمر على الإفتاء ويعرض عليهم سؤاله، أو يأتي بالعقد كاملا حتى ينظر في مقصود هؤلاء. فإن البنوك مع أنهم يضعون هيئات شرعية إلا أنها تحصل بعض الدقائق في أمور الربا والبنوك، وإن سموها إسلامية أو ما أشبه ذلك، إلا أن الذي يقوم عليها أحسن أحواله أنه دارس للاقتصاد، ليس دارسا دراسة تفصيلية للشريعة في الكتاب والسنة والأحكام الشرعية. فعلى كل حال ما دام السائل في السعودية فإنه يراجع الإفتاء بارك الله فيه. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، هل تصح حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتأمل بالزيت؟ لا، هذا الحديث معلول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، هذا الحديث معلول لا يصح وقد أعله الحفاظ. ثم يقول هذا بالنسبة للسؤال، يقول أنه تابع للسؤال قبله وقد أجيب عنه. يقول هناك بنك يعطي قرضا بدون ربا، لكن يجب أداء مصاريف الملف والتي قيمتها درهم، إذا كان القرض بقيمة 70,000 درهم، هل 50 درهم، هل 5,000 يجوز هذا التعامل؟ والله أخشى أن تكون هذه حيلة على الربا فيجعلونها أجرة على القرض، وما الذي يقترضونه؟ إنما أجاز العلماء أن تدفع أجرة لأجل الوديعة، فإذا أودع الإنسان مالا في بنك أو استأجر غرفة أو صندوقا أو ما أشبه ذلك يعطيهم، أما على القرض ما وجهه؟ هو حيلة على الربا سموه بغير اسمه فلا يجوز. يقول عندي جار لي تبناه عمه ولو ليس له أولاد وهو مكتوب في دفتر العائلي لعمه أي الذي هو متبني، فهل هذا يعد من التبني؟ وما حكمه هذا وما يجب فعله؟ أما إذا كان نسبه إليه فإن هذا لا يجوز وأمره خطير جدا، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، وكفر تبرؤ من نسب الرجل، وغيرها من الأدلة، وهي كثيرة جدا بهذا الباب قد جمعها بعضهم في مصنف. وأما بالنسبة لمسألة التبني فإن التبني ليست جائزة في الإسلام وقد نسخت كما هو معلوم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن إذا أخذ هذا اليتيم وكفله وقام على مصالحه فإن له حالين في هذه الحالة، في هذا الموضع له حالان، والحالة هذه انتبه، الحالة الأولى أن يكون مرضعا بمعنى أن تكون الأم قد أرضعته أو أحد محارم الأب، فإنه يصدق عليه المحرمية وتتعلق به الأحكام من جهة المحرمية، أما من جهة النسب فلا. حال الثانية أن يكون مجرد ربيب يربيه الأب والأم بدون رضاع، وهذا ينبغي أن ينتبه له، فإنه بمجرد بلوغه تحتجب عنه المرأة إذا كان هذا المربى ذكرا، تحتجب عن الأب إذا كان أو عن الرجل إذا كانت بنتا. ولهذا من أراد من جاءنا بعض الناس في مثل هذا الأمر، من أراد أن بعض الناس ليس عندهم أولاد فيريد أن يربي، ينبغي له أن يستشير أهل العلم في هذا الباب، فإنهم ربما يتعبون وبعد ذلك لا يرضون أن يفصل لأنه لا يحل له أن ينظر إليها أو تنظر إليه، وإذا لم يكن هناك نسب ولا رضاع. أما التربية فليست سببا للمحرمية، فينبغي عليهم أن يكون عند استشارة، فإذا كانت مثلا إذا كان الشخص هذا يريد أن يربي بنتا أنثى فإنه ينظر إلى محارمه هو من جهته، فيجعل مثلا أخته تقوم بإرضاعها أو أمه أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا كان ذكرا فإنها المرأة تنظر إلى أختها مثلا لتقوم بإرضاعه حتى تكون خالة له من الرضاع، وذاك يكون عما للبنت من الرضاع. أما مجرد التربية والتبني فإنها لا تنتشر بها المحرمية، نسأل الله العافية. يقول في قريتنا فساد كثير بين الشباب وقد تأثر الأبناء بذلك، بعدما كانوا يصلون في جماعة تركوا الصلاة وسكنوا المقاهي، فأنا اقترحت على زوجي الانتقال من هذه القرية أخذا بالأسباب، فقال لي الفساد عام ولا أنتقل لأنه يطلب العلم ويخشى أن لا يجد هذا في مكان آخر، فما نصيحتكم؟ لعل الله أن ييسر له بمن يطلب عليه العلم، فإذا كان هذا الفساد والشر سيؤثر على الأبناء فإنه ينبغي الانتقال من هذا المكان، وقد استدل العلماء على هذا المعنى بحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإنه لما أتى إلى العالم، وقد حكى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مقرا له، لما أتى إلى ذلك العالم نصحه إلى أن يذهب إلى قوم أو إلى أرض بني فلان، قال ففيها قوم يعبدون الله إذ الحق بهم فاعبد الله معهم. فإذا كان البلد أو القرية أو المكان الذي هو فيه قد امتلأ بالشر أو بالفساد أو بالفتن، فإنه يستحب له والأفضل أن يتركه، وسيسر الله له من يعني يتعرف عليه من إخوانه من طلبة العلم الذين يستفيد منهم. نسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه وبكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وبعد أن جاء أن الأسئلة تمت أرسل السؤال مرة ثانية تعقيبا على السؤال، بنك يقرضها 900,000 ويحتسبها بمليون مقابل التأجيل، والهدف من البيع على البنت حتى لا يخسر الأب المنزل والمعذرة. هذا مما يدل على أن هذه المعاملة ربوية ظاهرة، إلا أنني أقول لهذا السائل ما دام أنه عندنا هنا في السعودية أن يراجع الإفتاء لعرض المسألة، ولعله إن شاء الله يجد حلا لهذا الباب حتى لا يخسر المنزل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.